نشرة الظهيرة من راديو أوريون أصحابكم فيها أنا بلقيس النحاس. إليكم العناوين. باكستان تكثف جهود الواسطة بعد فرصة ترامب وإيران تدرس العرض الأمريكي الأخير. بن غفير يثير الغضب إثر نشره فيديو يظهر تنكيلا بناشطي أسطول الصمود وردود دولية إثر الحادثة. المغرب وفرنسا ستوقعان خلال زيارة الملك المغربي إلى باريس أول معاهدة من نوعها مع دولة أوروبية. ميرس يقترح إعطاء أوكرانيا صفة عضو شريك في انتظار انضمامها الكامل. اليوم 83 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أكد مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني أن طهران تدرس النص الأمريكي الجديد الذي نقل عبر الوساطة الباكستانية من دون أن تقدم ردا نهائيا حتى الآن. كما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده تلقت وجهات النظر الأمريكية وتواصل دراستها ضمن إطار المبادرة الإيرانية المؤلفة من 14 بندا. كما أفادت وكالة إسنا الإيرانية بأن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيصل إلى طهران اليوم الخميس ضمن جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك بعد زيارة وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي للعاصمة الإيرانية لبحث مسار المفاوضات. وسننتقل بكم إلى فقرة سؤال وجواب لنتابع تفاصيل التحركات السياسية والعسكرية المرتبطة بالحرب الإيرانية، طبعا وسط حديث عن خلافات أمريكية وإسرائيلية وتصعيد جديد في مضيق هرمز. فماذا يحمل المشهد اليوم؟ معي في الاستوديو مازن حمود ليجيبنا على هذا التساؤل. مرحبا مازن.
أهلا بلقيس.
إذن ماذا يحمل لنا المشهد اليوم؟
المشهد يبدو معقدا أكثر من أي وقت مضى، لأننا أمام مسارين متوازنين، مسار تفاوضي تحاول واشنطن الدفع به، ومسار عسكري وأمني لا يزال مفتوحا على احتمالات التصعيد. فالبداية كانت مع تقارير أمريكية إسرائيلية تحدثت عن اتصال متوتر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وذلك بسبب خلافات واضحة حول كيفية إنهاء الحرب مع إيران. بحسب التسريبات بلقيس، نتنياهو يعارض أي اتفاق قد يمنح طهران فرصة لإعادة ترتيب قدراتها، بينما يتمسك ترامب بخيار التفاوض لتجنب حرب طويلة ومكلفة سياسيا واقتصاديا.
طيب مازن، هل يعني ذلك وجود تباين حقيقي بين واشنطن وتل أبيب في هذه الرحلة؟
نعم بلقيس، هناك تباين واضح في الأولويات. فالإدارة الأمريكية تبدو معنية حاليا بمنع توسع الحرب، خصوصا مع الضغوط الاقتصادية وارتفاع أسعار الطاقة داخل الولايات المتحدة، بينما ترى إسرائيل أن أي تهدئة قبل تفكيك كامل للبرنامجين النووي والصاروخ الإيراني ستكون بمثابة خطر مؤجل. لهذا أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي زمير أن الجيش الإسرائيلي في أعلى درجات الجهوزية مع استمرار التحضيرات لاحتمال استئناف العمليات العسكرية بالشراكة مع الولايات المتحدة.
وفي المقابل أزمة مضيق هرمز تعود إلى الواجهة أيضا، ما آخر التطورات هنالك؟
إيران تحاول فرض واقع جديد في المضيق، فهي أعلنت عبر الهيئة الجديدة المشرفة على مضيق هرمز أن نطاق سيطرتها يمتد حتى المياه المقابلة لميناء الفجيرة الإماراتي، وهو ما أثار ردود فعل حادة. مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش وصف الخطوة الإيرانية بأنها أضغاث أحلام، مؤكدا أن أي محاولة للمساس بالسيادة البحرية الإماراتية مرفوضة بالكامل. وفي الوقت نفسه أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أنها سمحت بعبور أكثر من 25 سفينة وناقلة نفط خلال الساعات الماضية، بينما قال الجيش الأمريكي إنها اعترض ناقلة نفط إيرانية وفتشها قبل تغيير مسارها. كل ذلك يعكس أن مضيق هرمز بات اليوم ورقة ضغط مركزية في الصراع، خصوصا أن الممر لا يزال شريانا حيويا لنقل النفط والطاقة عالميا، ويقع تحت مرمى صواريخ وطائرات إيران المسيرة والحظر الذي فرضه الرئيس الأمريكي.
وماذا عن المفاوضات الجارية؟ هل هنالك أي تقدم فعلي مازن؟
الوساطة الباكستانية تبدو نشطة جدا حاليا، هناك حديث عن زيارة محتملة لقائد الجيش الباكستاني إلى طهران إذا تحقق تقدم في الاتصالات الحالية، لكن وفق مصادر مطلعة تبقى عقدة اليورانيوم المخصب هي المشكلة الأساسية. واشنطن تضغط لنقل مخزون إيران عالي التقصير إلى دولة ثالثة، بينما تؤكد طهران أن القرار سيادي بالكامل. روسيا دخلت أيضا على خط الأزمة وأعلنت استعدادها للمساعدة في إيجاد حل تقني ودبلوماسي لهذه القضية، مع تأكيدها أن أي تسوية يجب أن تراعي المصالح الإيرانية. في خلفية كل هذه التحركات بلقيس، كشفت تقارير استخباراتية أمريكية أن إيران بدأت بالفعل إعادة بناء قدراتها العسكرية بوتيرة أسرع من المتوقع، بما يشمل الطائرات المسيرة ومنصات الصواريخ، وهو ما يزيد القلق الأمريكي والإسرائيلي من أن الوقت قد لا يكون في صالحهما إذا طال أمد التفاوض.
أشكرك جزيل الشكر مازن حمود، كنت معنا لنواصل تفاصيل التحركات السياسية والعسكرية المرتبطة بالحرب الإيرانية. ننتقل إلى الأراضي الفلسطينية، فقد قتل 4 مواطنين فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي في رفح وخان يونس وبيت لاهيا في قطاع غزة. وفي سياق متصل، أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير موجة انتقادات دولية بعد نشره تسجيلا مصورا يظهر ناشطين من أسطول الصمود مقيدو الأيدي وجاثون أرضا عقب احتجازهم. وانتقدت دول أوروبية إضافة إلى تركيا والولايات المتحدة طريقة التعامل مع الناشطين، فيما أعلنت بلجيكا استدعاء السفيرة الإسرائيلية احتجاجا على الحادثة. كما أعلن وزير الخارجية البولندي استدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلي في وارسو لمطالبة إسرائيل بالاعتذار. إلى الشأن اللبناني، فقال الموفد الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جون إيف لودغيان اليوم الخميس أن لبنان في وضع خطير، مرحبا في الوقت نفسه باستمرار المحادثات التي تتيح أفقا للخروج من النزاع بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران. وأضاف لودغيان أن لبنان مهدد في سلامة أراضيه، لأن جزءا من أراضيه تحتله إسرائيل وجزءا آخر يتحرك وينشط فيه حزب الله، وهو يخدم المصالح الإيرانية أي مصالح قوة أجنبية حسب قوله. ورغم ذلك رحب باستمرار الهدنة، معتبرا أنها تفتح أفقا لمدة 45 يوما لتواصل خلالها النقاش. إلى المملكة المغربية، فقد أعلن وزيرا خارجية المغرب وفرنسا أن الملك المغربي محمد السادس يعتزم القيام بزيارة دولة إلى باريس مبرمجة من دون تحديد موعدها، ويرتقب بأن يسبقها اجتماع للجنة العليا المشتركة بين البلدين. وستشهد هذه الزيارة توقيع معاهدة مغربية فرنسية وصفت بأنها الأولى من نوعها بين المغرب ودولة أوروبية. نستمع إلى مقتطف من المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الفرنسي في هذا السياق.
Ma présence aujourd'hui nous a aussi permis de préparer.
أتاح لنا حضوري اليوم أيضا التحضير لأجندة الشراكة الثنائية الفرنسية المغربية، وكان ذلك ضروريا بالفعل، لأن هذه الأجندة ستكون حافلة جدا خلال الأسابيع والأشهر المقبلة. وسنلتقي قريبا في الرباط بمناسبة ندوتنا الحكومية المشتركة 15، وهي الاجتماع الرفيع المستوى الذي سيتيح لنا إجراء تقييم مرحلي للشراكة الاستثنائية المعززة، ولا سيما فيما يتعلق بالتعاون بين إداراتنا ومؤسساتنا الحكومية. كما أننا نستعد لاستقبال جلالة الملك في زيارة دولة إلى فرنسا، وهي زيارة ستشكل محطة تاريخية في العلاقات الفرنسية المغربية. وأود أن أعود إلى بعض النقاط التي أراها أساسية في هذا الصدد. أولا، لقد أنجز الكثير منذ زيارة الدولة التي جرت في خريف عام 2024، فقد وضع رئيسا الدولتين خارطة طريق واضحة وطموحة، وعملنا على تنفيذها مع الحرص على تعزيز الزخم الذي يحيط بشراكتنا وتنميته باستمرار. واليوم أود أن أؤكد لكم أن جميع محركات العلاقات الفرنسية المغربية تعمل بكامل طاقتها. لقد أعدنا تفعيل إمكانياتنا المشتركة وأحيينا دينامية التعاون الفرنسي المغربي. فشركاتنا وإدارتنا ومشاهدنا الثقافية والفنية، بل وشعبانا في الواقع، يعرف بعضهما بعضا جيدا منذ زمن طويل، ويتوجهان بسهولة وطبيعية أحدهما نحو الآخر. وقد يبدو ذلك أمرا بديهيا، لكنني أود التأكيد عليه والتذكير بأن هذه الروابط الفريدة التي لا مثيل لها تمثل بالنسبة إلينا رصيدا استثنائيا ومكسبا بالغ الأهمية.
استمعنا إلى مقتطف لوزير الخارجية الفرنسية من مؤتمر طبعا يتعلق بزيارة المرتقبة للملك المغربي محمد السادس المعزمة لباريس خلال الفترة المقبلة. في بريطانيا أعلن تحديد 18 من حزيران موعدا لانتخابات تشريعية فرعية تعد حاسمة لرئيس الوزراء ستارمر. وفي سياق آخر اضطرت إذاعة محلية إلى الاعتذار بعد إعلانها خطأ وفاة الملك تشارلز الثالث بسبب عطل تقنية. أوروبيا دخلت محادثات إصلاح نظام الهجرة في الاتحاد الأوروبي يومها الثاني بعد فشل الدول الأعضاء يوم أمس في التوصل إلى اتفاق بشأن إنشاء مراكز عودة للمهاجرين خارج التكتل الأوروبي. وفي الملف الأوكراني الروسي قتل شخصان جراء ضربات بمسيرات أوكرانية استهدفت منطقة روسية بحسب السلطات المحلية، فيما أكدت موسكو إصابة عدد آخر من الأشخاص جراء الهجوم. أما في سياق متصل فقد اقترح المستشار الألماني ميرتس منح أوكرانيا صفة عضو شريك في الاتحاد الأوروبي تمهيدا لانضمامها الكامل مستقبلا، مشيرا إلى أن إجراءات الانضمام الكامل ستتطلب وقتا طويلا بسبب التعقيدات السياسية والقانونية. وأخيرا في الملف الصحي فقد حذرت منظمة الصحة العالمية من أن خطر انتشار فيروس إيبولا في وسط إفريقيا لا يزال مرتفعا وإن كان منخفضا عالميا. مستمعين ننتقل الآن إلى الصفحة الرياضية معي الزميل عبد السلام ضيف الله في الاستوديو ليحدثنا أكثر عن الأخبار الرياضية ومستجداتها. مرحبا
بلقيس، أهلا وسهلا.
مرحبا عبد السلام، عودة حميدة إذن بأخبار جديدة
ومعك تحلو الأخبار.
إذن الزمالك بطلا للدوري المصري والأهلي خارج سباق دوري أبطال إفريقيا، ماذا حصل في الأمتار الأخيرة؟
فعلا بلقيس، الأمتار الأخيرة في الدوري المصري لكرة القدم كانت مثيرة إلى حدود دقائقها الأخيرة، وفي النهاية توج الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للموسم الجاري بعد صراع ثلاثي شرس حتى اللحظات الأخيرة، وحسم الزمالك اللقب بالفوز بهدف لصفر على ضيفه سيراميكا ليحقق الكأس للمرة 15 في تاريخه والأولى منذ آخر تتويج له في موسم 2021-2022. الفارس الأبيض رفع رصيده إلى 56 نقطة في الصدارة متفوقا بفارق نقطتين فقط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي فاز بصعوبة على سموحة بنتيجة 2-1. وفي مواجهة ثالثة فاز الأهلي المصري على المصري البورسعيدي بنتيجة 2-0 وضمن المركز الثالث برصيد 53 نقطة ويتجه للمشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة منذ موسم 2003-2004.
طيب في تونس ماذا في مواعيد الدفعة الثانية من الدور ربع النهائي لكأس تونس لكرة القدم؟
يلتقي بعث بوحجلة مع الترجي الرياضي، والرابعة والنصف تأتيكم هذه المباراة، والمباراة الثانية تقدم سقية الدائر مع شبيبة العمران، وتأتي أيضا المباراة عند الساعة الرابعة والنصف بتوقيت باريس. أمس سجلنا بلقيس تأهل كل من النادي الرياضي صفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي. النادي صفاقسي تأهل على حساب الملعب الجابسي بهدفين لهدف واحد إثر وبعد تمديد الوقت، والترجي الجرجيسي تأهل على حساب النادي الرياضي الوزارتي بهدفين لصفر.
شكرا إذن عبد السلام على كل هذه الأخبار الرياضية كنت معنا، وشكرا لكم أيضا مستمعين لحسن إصغائكم. كنت معكم بلقيس النحاس، وكان معكم ألكسندر وورد على الإخراج الإذاعي لهذه النشرة. إلى اللقاء.